بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نتناول في هذا اللقاء موضوعين مهمين. الموضوع الأول من علم الأصوات هو موضوع مطل حروف اللين، أي الألف والواو والياء. والموضوع الثاني هو موضوع التعليل الصوتي، وهذا الموضوع موضوع طويل، وهو جوهر علم الأصوات، حيث يشمل الإدغام والإعلال وإلى آخر التعليلات الصوتية. المقصود من المطل هو إطالة حروف المد، أي أن نطيل الوقوف عليها، أن نطيل مدها. فعندما نطيل هذه الحروف فالمقصد من المطل إذن الإطالة في حروف المد. فحينئذ تكون هناك ألف مطالة، أي طويلة المد، وهناك ألف قصيرة المد، هناك ياء طويلة المد وهناك ياء قصيرة، وكذلك الواو. فمتى نطيل بهذه الحروف ومتى نعطيها حقا أقل من الإطالة؟ نحن نعلم أن المحدثين كما مر بنا سابقا يعتبرون الصوائت سواء كانت طويلة أو قصيرة يطلقون عليها اصطلاح الصوائت، ويقصدون بالصوائت الحركات وحروف المد واللين. يعني بكلمة الصوات يشملون القسمين، قسم الحركات يعتبرونها من الصوائت القصيرة، وقسم حروف المد يعتبرونها من الصوائت الطويلة. أما القدامى فالألف يعتبرونها من الصوائت، من الحروف الصوائت، والفتحة يعتبرونها حركة ولا يعتبرونها حرفا، ويعتبرون الحركة كما مر معنا بعض من الحرف التي هي من جنسه، يعني التي الحركة من جنس ذلك الحرف. فحركة الفتحة مثلا هي من جنس الألف، وحركة الواو من جنس حركة الضمة من جنس الواو، يعني بعض من الواو، وحركة الكسرة هي من جنس الياء. ويقولون بأن هذه الحركات إذا أشبعت انقلبت إلى حروف المد، إلى حروف اللين. إذا أشبعت، إذا مدت هذه الحركات انقلبت إلى هذه الحروف. وقد مر معنا هذا البحث، ولكن السؤال هنا متى نمد هذه الحروف؟ هل مطلقاً أينما جاءت الألف نمدها، أم أنه لا بد من توفر بعض الشروط كي نمد هذه الألف؟ وما هي المقادير من الحركة، من المد التي نمد بها هذه الحروف؟ هناك حالات تمد بها هذه الحروف. الحالة الأولى قبل الهمزة. الحالة الأولى إذا جاءت الألف قبل الهمزة، مثل كلمة كساء، رداء، وكلمة خطيئة، هنا الألف قبل الهمزة، والألف هنا أيضا قبل الهمزة، فلا بد في الألف من المد هنا في كساء ورداء، وكذلك في كلمة خطيئة ورزيئة، فالياء من حروف المد وجاء بعد الهمز، فلا بد من المد في خطيئة ورزيئة، وكذلك في كلمة مقروءة ومخبوءة، فلا بد من المد في هذه الكلمات، في هذه الحروف الألف والياء والواو لمجيء الهمز بعدها. ولكن من الناحية التجريبية لو جربنا وأخذنا بعض الكلمات مثل كلمة كتاب أو كلمات أخرى مثلا مثل كلمة حساب، أي كلمة لا يوجد بعد الألف فيها أو بعد الياء أو بعد الواو حرف من حروف أو همزة، لا توجد الهمزة، فما الذي يحصل؟ هل أن هذه الكلمات من الناحية التجريبية تستوفى فيها المد، يعني مثل كلمة كتاب نحتاج فيها إلى المد أم لا؟ من الناحية التجريبية لا يوجد هناك فرق واضح بين كلمة كتاب وكلمة كساء من الناحية التجريبية في الصوت، ولكن يبدو أن العرب كانوا يمدون الألف، يعني في قضية تعليل هذه الظاهرة من الناحية التجريبية لا يوجد هناك أمر يعلل هذه الظاهرة. أنا ممكن أن أقول كتاب وممكن أن أقول كساء بنفس القول لمد الألف لا يفرق، لكن بما أن اللغة هي اصطلاحية وضعية، يعني اصطلح عليها العرب ووضعوها هكذا تعارفوا بنطقها، فلا يجوز لنا أن نغير من حيث الوزن ومن حيث المد ومن حيث الأسلوب في الصوت ومن حيث مخارج الحروف بهذه الأمور، ننطق كما نطقوا لأننا نعبر عن لغتهم ولا نريد أن نأتي بلغة جديدة، هكذا نطق العرب فنحن ننطق كما نطقوا بلسانهم. فإذا الأمر التجريبي هنا لا ينفع في التعليل، في تعليل هذه الظاهرة، وإلا هناك كلمات كثيرة مثل كلمة وافيات، قانتات، ناعمات، ما الذي يجعلنا أن نمد أو لا نمد في الألف في هذه التي تشبه كذلك كساء وغذاء ونداء وصحراء إلى آخره؟ فيبدو أن إلا اللهم أن نقول أن الطريقة في النطق تختلف بين القدامى وبين المحدثين، فحينئذ لا يصح التعليل في مثل هذه الظاهرة إلا بالتيقن من طريقة النطق، ولكن الذي نقله القراء واللغويون من الأوائل والمتأخرين والمحدثين أجمعوا على أن العرب تمد في حروف اللين إذا جاء بعدها الهمز، وهذا ما عليه القراء للقرآن الكريم. الأمر الآخر الذي يحصل فيه مطل، يعني إطالة هذه الحروف حرف الألف والواو والياء، إذا جاء بعد الألف أو الواو أو الياء حرف مشدد، يعني حرف مضعف، الحرف المضعف يكون أوله هو حرف يتكون من حرفين، أوله ساكن والثاني متحرك، فكلمة شابة إذا فككنا هذا التضعيف تكون هكذا شابة، هكذا عندما نفك التضعيف في هذه الكلمة، وكلمة الحاقة كذلك لابد فيها من المد لأنه جاءت الألف وبعدها القاف المددة، فعندما نريد أن نمد هذه نفك هذه القاف تكون الحاقة، فكذلك في كلمة طبيب بكر فالباء في طبيب ساكنة والباء الثانية في بكر مفتوحة، فلا بد فيها من المد. فلكن هنا نلاحظ ملاحظة أن الألف في شابة وفي الحاقة غير مد، يعني طول مدة الألف في الشابة والحاقة تختلف عن طول مدة الياء في قضيب بكر، فهنا المد أقصر منه من المد في ألف. ثم بعد الياء تأتي الواو في المد، عندما نقول قوصة 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 من القصاص، فعندما نقول قوصة قوصة من القصاص فنمد، ولكن مدة الواو أقل من مدة الياء، ومدة الياء أقل من مدة الألف، يعني الإطالة في الواو أقصر من الإطالة في الياء، والإطالة في الياء أقصر من الإطالة في الألف. هذه الحالة الثانية في من حالات مد هذه الحروف. السبب أيضا اللغويون عللوا السبب في هذا المد عندما يأتي بعد حرف الألف حرف مشدد مضعف، قالوا أن حروف المد واللين سواكن. الحروف في اللغة العربية تنقسم إلى حروف صامتة وحروف صائتة، وهذه الحروف الصائتة اللي هي كل الحروف غير حروف الألف والواو والياء اللي هي حروف المد واللين، إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة. أما الحروف الصائتة اللي هي الألف والواو والياء فهي دائما ساكنة، فحروف الألف والواو والياء دائما ساكنة لا تتحرك، لا يمكن أن نضع فتحة أو ضمة أو كسرة على الألف، كما أنه لا يمكن أن نضع مثلا فتحة أو كسرة أو ضمة على الواو، وكذلك الياء لأنه الواو بأصلها هي مضمومة فلا تحتاج إلى ضمة، فهذا في حالة التصويت وليس في حالة أن تكون هذه الواو أو الياء ليست حرفا ساكنا. نعم، قالوا بأن حروف المد واللين سواكن لأنه لا يمكن تحريكه، وأول الحرفين عند التضعيف لما يأتي حرف مشدد بعد هذا الساكن أول الحرفين أيضا ساكن، يعني عندما نقول مثلا كلمة شابة فالألف بأصلها ساكن، الباء الثانية أيضا ساكنة، فحصل التقاء ساكنين، والعرب تكره التقاء الساكنين، لا تعطي صوتا فيه ساكنين فيه ساكنات، فتكره ترغب عن التقاء الساكنين، تكره التقاء الساكنين، فالألف ساكنة لأنه من حروف المد واللين، وقلنا أن حروف المد واللين سواكن، والحرف المشدد كل حرف مشدد بعدها يأتي أوله ساكن باعتبار الحرف المشدد عندما نفكه فيكون الأول منه ساكن والثاني متحرك، فيكون جمع بين الساكنين، والعرب تكره اجتماع الساكنين، فجعلوا طول هذه الحروف وفاء بالصوت بها عوضا مما كان يجب لالتقاء الساكنين، يعني بدل ما هنا حتى يعني يهربوا أو يتخلصوا من اجتماع الساكنين الذي هو الألف أو الواو أو الياء زائد الساكن الأول الذي هو الحرف الأول من التضعيف، فمدوا هذه الحروف وأطالوها كي يتخلصوا من هذا من هذه الكراهية في اجتماع الساكنين. إذن الإطالة بالألف أو الواو أو الياء هو للتخلص من هذه الكراهية في اللفظ، لأن العرب تكره أن تصوت بالتقاء الساكنين، وعوضا عما كان يجب لالتقاء الساكنين من تحريكهما، يعني العرب إما أن تحرك أحد الساكنين أو تمد، والمد والإطالة عوضا عن تلك الحركة، هذا هو التعليل أو خلاصة التعليل أن العرب عندما يلتقي الساكنان إما أن تحرك أحدهما أو أن في مثل هذه الحالة تمد حرف النين فهذا المد هو نيابة عن التحريك فكأنه أنابح عن الحركة التي ينبغي أن تكون في حروف في التقاء الساكنين وكما ذكرنا بأن هذه الحروف ليست كلها متساوية وإنما بعضها أطول من بعض ولعله لقرب الياء من الألف وبعد الواو عن الألف كانت الياء بعد الألف والواو بعد الياء لبعد المخرج يعني مخرج الواو ومخرج الياء الحالة الثالثة التي استعملها العرب في المد يعني في مد هذه الحروف هو عند التذكر يعني العربي عندما يتكلم أحيانا ينسى تكملة الجملة فمثلا يقول مثلا جاء زيد ويمد بالواو وعمر يريد أن يقول نسي الشخص الثاني هذه المدة ليست هنا موضوعها ولكن كمثال على التذكر كيف أن العربي عندما ينسى ثم يتذكر يمد في صوته فيتكلم مع آخر ويقول له مثلا زيد وعمر أخواك مثلا ضربا ونسي من ضرب ضربا من نسي اسم من ضربا فيقول ضربا فيمد بالألف التي في ضربا هذه الألف التي مدت لا تنطبق عليها قاعدة المد الألف لمجيء التجديد بعدها أو لمجيء الهمز بعدها وإنما هذا المد حصل للتذكر وفائدته أن العربي عندما ينسى مثلا المفعول به أخوك مثلا أو أخواك ضربا ونسي أنهم أخواك ضربا زيدا مثلا أخواك ضربا ثم يقول زيدا الهدف من هذا المد كي يوحي ويعلم ويشعر السامع بأنه هو يريد أن يتذكر ولم يقطع كلامه أي أن كلامه لم يتم بعد ففائدة هذا المد في حروف اللين وحروف المد التي هي الألف والواو والياء فائدته إعلام المسامع إعلام السامع بأن المتكلم لا يزال في حالة من استتمام الكلام وتذكر الكلام وأنه لم ينهي كلامه بعد هذا هو الكلام عن التذكر والعرب عندما تمد أحيانا تقف على في المد على الهاء كي تنهي كلامها إذا أنهى يعني مثلا تقول وازيداه فلا تقف على وازيداه وتقف فتضع الهاء للسكت دلالة على أنها قد سكتت وأنهت الكلام والدليل على ذلك أنها في حالة الوصل مثلا وزيدا وزيدا العالم العالم مثلا لا تريد أن هنا في حالة الوصل تحذف الهاء فلا تريد أن تسكت على هذه الألف فتقول وزيدا إذا سكتت تقول وزيدا تأتي بهاء السكت أما في حالة الدرج والوصل فتقول مثل وزيدا العالم وزيدا العالم فلا تضع الهاء فالعرب لا تريد أن تقف على هذه الحروف ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو موضوع التعليل الصوتي موضوع التعليم الصوتي ونبتدئ فيه إن شاء الله تعالى بموضوع الإدغام درسنا في اللقاءات الماضية موضوع مخارج الحروف وصفات الحروف، والهدف من تلك الدراسة كما يظهر من كل المقدمات والتوطئات التي بدأ بها اللغويون، الهدف منها هو الدخول إلى موضوع التعليل الصوتي أو موضوع الإدغام، ما يصح فيه الإدغام وما لا يصح، ما يحسن فيه الإدغام وما لا يحسن، حتى أن سيبويه علل في كتابه دراسة في كتابه الكتاب علل دراسة الحروف مخارج الحروف وصفات الحروف أنها توطئة ومدخل لما يحسن الإدغام فيه وما لا يحسن وما يجوز فيه الإدغام وما لا يجوز فيه الإدغام. فإذا الدراسات السابقة في مخارج الحروف وفي صفات الحروف هي توطئة وتقدمة للتعليل الصوتي. في التعليل الصوتي العلل، وهناك الإعلال وهناك التعليل. مرة نقصد وكلها تشتق من كلمة واحدة وهي العلة، والحروف التي هي الألف والواو والياء هي ما يحدث فيها ما يجري فيها من تغييرات صوتية تسمى بالإعلال، وهناك الإقلاب وهناك الإبدال. فأحيانا يدخل باب الإبدال في الإدغام، لأن بعض الحروف تقلب تبدل ثم تدغم، وإذا حصل هذا الشيء، إذا حصل تبديل أو حذف أو اختلاس أو ما شابه ذلك في حروف العلة، يعني في الألف والواو والياء في حروف المد واللين، فيسمى إعلالا، وإذا حصل هذا الأمر في غيرها فلا يسمى إعلالا، يسمى بالإدغام أو إلى آخره. الآن ما هو الإدغام وما هو تعريف الإدغام؟ الإدغام هو لغة إدخال الشيء في الشيء، إذا أدخلت شيئا بشيء آخر من ناحية لغوية فأكون أدغمت هذين الشيئين، كأنه دمجتهما، الدمج يعني إدخال الشيء في الشيء من الناحية اللغوية يسمى بالإدغام. أما من الناحية الاصطلاحية فتقريب الصوت من الصوت، هناك صوت أريد أقربه إلى صوت آخر أدغمه فيه فيسمى هذا بالإدغام. الإدغام يحدث أين؟ بالتقاء حرفين أحدهما ساكن والآخر متحرك، فالعرب تدغم الساكن بالمتحرك، هذا هذه الحالة تسمى بالإدغام. فالإدغام إذن عندما نريد أن نوضحه ونعطيه تعريفا جامعا شاملا نقول التقاء حرفين ساكنين، التقاء حرف ساكن يعني وحرف آخر متحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا ينبو، يعني يتحرك اللسان، ينبو اللسان عنهما نبوة واحدة وكأنهما كالحرف الواحد، بحيث أن اللسان ينطلق عن هذين المدغمين، الحرفين المدغمين ينطلق انطلاقة واحدة، يتحرك حركة واحدة، يرتفع اللسان ارتفاع واحدة. فهذا معنى الإدغام، التقاء حرفين ساكن ومتحرك وينطلق فيهما اللسان، وتقريب صوت هذا الأول الحرف الأول من الصوت الثاني، وينطلق في هذين الحرفين اللسان انطلاقة واحدة. فنقدر نعطي تعريف لهذا الإدغام من الناحية الاصطلاحية، من الناحية اللغوية الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، اصطلاحا هذا الاصطلاح تعريف جامع ومستخلص من عدة تعريفات للإدغام: التقاء، حرف، التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، بحيث يصيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاع واحد. هذا تعريف الإدغام من الناحية الاصطلاحية. ابن جني يعرف الإدغام بقوله: إخفاء الأول، يعني الصوت الأول أو الحرف الأول في الثاني، في الحرف الثاني، حتى نبى اللسان، ارتفع يعني اللسان عنهما نبوة واحدة. فابن جني يتفق مع هذا التعريف في تعريف الإدغام. والإدغام على قسمين: هناك إدغام أصغر وهناك إدغام أكبر. والحقيقة أن الإدغام الأصغر كما سوف نبينه بعد قليل هو ليس من باب الإدغام، وإنما هو يدخل في باب الإبدال، فينبغي أن يدرس في باب الإبدال، وسوف يمر علينا إن شاء الله تعالى في باب الإبدال دراسة هذا الإدغام الأصغر، ونجد أن أبوابه وأن مادة دراسته تخضع ويشتملها باب الإبدال وليس باب الإدغام، لأنه يبتعد عن تعريفنا للإدغام اصطلاحا. فنمر مرة سريعة للإشارة إلى هذا المعنى للإدغام الأصغر، ثم ننتقل إلى الإدغام الحقيقي الذي نقصد به الإدغام في الصوت وفي اللغة. الإدغام الأول أو الذي هو الإدغام الأصغر يقصدون به مثل الإمالة، يعني مثل كلمة عالم، عندما يريد بعض اللهجات في العرب بعض القبائل، فعندما يميلون بعض الكلمات فيقولون عالم، فعالم يقولون عالم، فلا ينطقونها بالألف. فاللغويون كانوا يعدون هذا النوع من الإدغام بالإدغام الأصغر، وهو كما ترون ليس إدغاما بين حرفين مشدد ومتحرك حتى يكون كالحرف الواحد. عالم ليست إدغاما، صحيح هو حدث تغيير بالصوت وأصبحت الكسرة، الصوت أصبح بين الكسرة والفتحة أو بين الياء والألف، ولكنه لا يعد إدغاما، وإنما هو له اسم وهو الإمالة. كذلك الإبداء في تاء الافتعال حرفا يجانس الفاء، مثل الذكر أو الذكر والسمع. الذكر هي بالأصل أتذكر مثلا أو أستمع، فحذفوا هذه التاء، قلبوها إلى حرف مجانس للحرف الأول وهو السين، ثم أدغموها بالسين، فأصبحت السين حرفا مضعفا، الأول ساكن والثاني متحرك. السمع أتذكر هي أتذكر بالأصل. كذلك هناك تقريب السين من الحرف المستعلي إذا وقعت قبله بأن تقلب صادا، فهي بالأصل سين، لكنه جاء مثلا حرف من حروف الاستعلاء مثل الدال فتقلب صادا، فكلمة مثلا مثل التاء أو الدال، فكلمة مثلا سقت، فيقلبون السين إلى صاد فيقولون سقت. وقلب الصاد أيضا زاين أحيانا يقلبون، وكهذا كل كلمة قلب وبدال كل لا يخضع للإدغام كما ترون. ولكن لحصول الإدغام أحيانا مثل ما كلمة اتذكر والسمع أو السمع واتذكر، هنا يوجد إدغام، ولكن أصل هذا الإدغام راجع للإبدال، لأننا استبدلوا هذه التاء الموجودة بالسين في السمع والتاء الموجودة بالذال في الذكر. هنا أيضا قلب الصاد زاين لأجل الدال، الصاد والزاي مثل مصدر. كلمة مصدر كلمة مصدر تنطق أحيانا مصدر، تقلب هذه الصاد إلى زاي، فهذا الصوت هو بالأصل ما موجود، لكن قلبت هذه الصاد إلى زاي فقالوا مصدر بالزاي، وهذا قلب وليس إدغام كما ترون. والقلب هذا السبب فيه هو حرف الدال، قلبت الصاد زاين لوجود حرف الدال. هذا الإقلاب هو بالحقيقة أو يعني ليس أو هذا الإبدال هذا الإقلاب ليس من أبواب الإدغام، ينبغي أن يدرس في باب الإبدال، وسوف نمر عليه إن شاء الله تعالى مرا تفصيليا. النوع الثاني من هذا الإدغام الأصغر كما يسمونه، أيضا هناك بعض اللهجات في القبائل العربية تحدث هذا النوع من الإدغام، وهو في لغات العرب وفي لهجاتها، مثل إبداء تاء الإبدال، أيضا تتكرر كلمة الإقلاب والإبدال، إبداء تاء الافتعال من غير إدغام نحو إزدان وإصطبر، فإصطبر هي بالأصل إصطبر فقلبت التاء إلى طاء فصارت إصطبر، وإزدان من الزينة التزين هي بالأصل إزتان فقلبت التاء إلى دال وأصبحت إزدان، وكذلك الإبدال في تاء الافتعال ثم الإدغام التقاطا من غير قصد في نحو اضطرد اضطرد، فأيضا هنا تاء قلبت إلى طاء وصار عندنا طائن، طاء ساكنة وطاء مفتوحة فأدغمت التاء أدغمت التاءان الطاءان عفوا فصارت اضطرد، وادعى كذلك أيضا هناك تاء قلبت إلى دال ثم أدغمنا هذين الدالين فصارت ادعى، كذلك الإبدال في تاء الافتعال ثم قلب الفاء حرفا يجانس الحرف الذي قلب عند تاء الافتعال مثل اتذكر واتذكر بعد أمة، في مثلا كما في الآية الكريمة هل من مدكر مدكر، فهي بالأصل تاء وقلبت هذه التاء إلى دال ثم أدغم الدالان فصارت اتذكر، وكذلك قلب السين تاء في قولهم العدد ست وهو بالأصل من السدس، يعني هناك دال الستة هي بالأصل فيها حرف الدال أصلها من السدس، فأيضا قلبوا هذه الدال تاء وأدغموها فصارت ست، فالتاء مشددة الأولى منها ساكنة والثانية محركة والأصل فيها من الدال ست، وكل ذلك كما ذكرنا يبحث في مبحث الإبدال وليس في مبحث الإدغام كما سنمر على ذلك مفصلا في مبحث الإبدال. عندنا هنا أيضا يبحثون في الإدغام الأصغر باب فعل يفعل، هناك بالحروف مثل خرج يخرج، نصر ينصر، جلس يجلس، عندنا باب فعل يفعل يعني مثل سبح يسبح، يعني عين الفعل مفتوحة، قرع يقرع. هذا الباب العرب تفتح عين الفعل في هذا الباب من باب فعل يفعل، أي فعل كانت عينه أو لامه، يعني كلمة فعل الفاء والعين واللام، إذا كان عين الفعل يعني الحرف الثاني منه أو لامه الحرف الثالث، إذا كان أحد هذين الحرفين من حروف الحلق، فالعرب يعني اللي هي العين والغين والخاء والحاء والهمز، فالعرب تفتح عين الفعل إذا كان من إذا كان عينه أو لامه من حروف الحلق. فتقول ما تقول مثلا سبح يسبح، تقول سبح يسبح. لماذا؟ لأن الحاء هي من حروف الحلق، فيكون لام الفعل من حروف الحلق. وقرع يقرع كذلك لام الفعل من حروف الحلق. فاللغويون التفتوا إلى هذه الظاهرة فوجدوا أن العرب في كل الأفعال التي هي من باب فعل يفعل يفتحون عين الفعل ولا يضمونها ولا يكسرونها. فلماذا لا قرع على وزن فعل، جلس على وزن فعل؟ لماذا جلس لا يقولون يجلس، لماذا يقولون يجلس بينما قرع يقرع؟ يفتحون الراء في قرع، يعني يفتحون عين الفعل. هذا التعليل الصوتي عند العرب، اللغويون وجدوا أن العرب في كل الأفعال التي على وزن فعل يفعل، يعني التي عين الفعل فيها بالمضارع مفتوحة، في كل هذه الأفعال توجد حروف الحلق، إما عين الفعل أو لام الفعل، يعني إما الحرف الثاني من الفعل أو الحرف الثالث من الفعل من حروف الحلق الستة. فلماذا تعامل العرب من الناحية الصوتية مع هذه الظاهرة بهذا الشكل وفتحوا عين الفعل؟ العرب واللغويون كما عللوا أن الحركات هي أبعاض حروف المد، فالفتحة حركة هي بعض من حرف الألف، وحرف الألف يخرج من حيز الحلق، حرف الألف مكانه مخرجه من حيز حروف الحلق، فإذا الحركة هي بعض من حروف الحلق، فراح يصير عندنا حرفان لأن الحركة بمثابة الحرف من حروف المد، فكأنه راح يصير عندنا صوتان يخرجان من الحلق، يعني حرف اللي هي الحركة الفتحة والحرف من حروف الحلق، والفتحة بعض الألف. تناسب العرب بين حرف الألف في عين الفعل أو لامه والفتحة التي هي من حيز الحلق، التي هي من كأنه من حروف الحلق. الرضي من علماء اللغة قال إن العلماء وجدوا حروف الحلق في هذه الأفعال التي فتحت عينها في المضارع ولم يجدوا الفتح مع غيرها، فغلب على ظنهم أن هذه الحروف هي علة الفتح، يعني إنما فتحوا لوجود هذه الظاهرة لأن الحركة هي من حيز الحلق وتلك الحروف هي من حيز الحلق. وفي تعبير المحدثين، في اصطلاح المحدثين، يسمونه بالمماثلة أو الانسجام الصوتي بين أصوات اللغة، حتى يحدثوا نوع من الانسجام الصوتي وعدم التنافر والتباعد بين الأصوات، مما يحدث اضطرابا في الصوت أو نفرة أو صعوبة بالنطق وعدم انسجام، حتى لا يتجشم الناطق صعوبة في تقريب هذه الحروف، فكأنه هو من باب الانسجام الصوتي لحصول الانسجام الصوتي بين الفتحة التي هي بعض الألف وبين حروف الحلق التي هي تخرج من هذا الحيز. إلى هذا المقدار نكون قد انتهينا من موضوع الإدغام الأصغر، وكل هذا البحث ينبغي أن يبحث في باب الإبدال، ولكن اللغويين يبحثونه في هذا الباب لوجود بعض الإدغام فيه. وسوف نتناول إن شاء الله تعالى موضوعنا الجوهري، وهو موضوع الإدغام بالإدغام الأكبر وليس الإدغام الأصغر، وسوف نشرح هذا. يعني الإدغام هذا هو الذي هو الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاع واحد. هذا الاصطلاح، هذا الإدغام يسمى بالإدغام الأكبر، وهو محل بحثنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. ونكتفي بهذا القدر.